الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي وعرفنا معنى الويل وخلاف العلماء في ذلك، وذكرنا عدة أقوال في معنى الويل. من يستحضر بعضها؟ ناس المشقة، المشقة من العذاب، جبل في جهنم، وادي في جهنم، إذا وقع في الهلاك قيل له ويل، وإذا شارف قيل له ويح. طيب، وبعض العلماء يقول ويل أصلها ويل، لكن لما كانوا يقولون ويل لفلان ويل لفلان أضيفت لها اللام فقيل ويل. وش المراد بالأعقاب؟ الأعقاب مؤخرة القدم، ويل الأعقاب من النار. على كل سبق الكلام في هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث يبطل مذهب من يقول بأن فرض القدمين المسح، والكلام في ذلك سبق معنا في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله في الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وهذا الأخير هو قوله في لفظ: من توضأ فليستنشق، لم يرد الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في غير ذلك من كتب الحديث فيما أعلم، لكن جاء ما يدل على معناه، أما بهذا اللفظ فلم يأتي لا في الصحيحين ولا في أحدهما. واللفظ الأول من ألفاظ الحديث هو لفظ الإمام البخاري، اللفظ الطويل الذي ساقه المؤلف هو لفظ الإمام البخاري في صحيحه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قال: فليجعل في أنفه ماء. والأنف معروفة وسميت بذلك لتقدمها، سميت بذلك لتقدمها، فهي متقدمة على البدن، متقدمة على البدن، فسميت الأنف بذلك لتقدمها. ولهذا يقال لأعلى الطعام يقال أنف القصعة، والقصعة إناء من الآنية، وأنف القصعة هو أعلى الطعام، أنف القصعة هو أعلى الطعام لتقدمه وبروزه. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء. فالحديث فيه الأمر بالاستنشاق، والأمر الاستنشاق للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه محمول على الوجوب، كما أن الأصل في النهي هو التحريم، إلا لصارف يصرف الوجوب إلى الاستحباب ويصرف التحريم إلى الكراهة، فهذا هو الأصل في الأمر هو الوجوب، كما أن الأصل في النهي هو التحريم. غير أن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن الأمر إذا كان في أمور الآداب أنه الاستحباب، وأن النهي إذا كان في باب الآداب أنه الكراهة. ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، فإذا جاءوا إلى نهي وارد في قضية الآداب فيقولون ما كان في الآداب للكراهة إذا كان من قبيل النهي، وإذا كان من قبيل الأمر يقولون للاستحباب، ويصرفون الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بذلك، ويصرفون النهي من التحريم إلى الكراهة بذلك. سار على ذلك جماعة من العلماء، كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتعال قائما فيقولون هذا من قبيل الأدب، والنهي إذا كان من قبيل الأدب في الأصل أنه للكراهة لا للتحريم. على كل الأصل في الأوامر الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الأوامر في كتاب الله، أنها الوجوب إلا لصارف يصرف الوجوب إلى الاستحباب. فالأمر في جعل الماء في الأنف وهو الاستنشاق أمر للوجوب، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن الاستنشاق من الواجبات، وإن كان الجمهور لا يوجبون، لكن الحجة مع من أوجب، الحجة مع من أوجب كالإمام أحمد رحمة الله عليه. فإن الأصل في الأمر الوجوب، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ثم ليستنثر فيه الأمر بالاستنثار، الأمر بالاستنثار، والأصل في ذلك الوجوب، فالاستنشاق والاستنثار مما يجب كما يدل عليه هذا الحديث. والاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف، وقيل هي الأنف، قيل طرف الأنف وقيل الأنف، والمراد بذلك إخراج الماء الذي أدخل عن طريق الاستنشاق، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل هي الأنف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والأمر في هذه الأحاديث من قبيل الوجوب، ما هو من قبيل الأركان؟ فإن الأركان هي المذكورة في آية الوضوء، الأركان هي المذكورة في آية الوضوء، أما ما في هذا الحديث فإنما هو من الواجبات. فإذا توضأ الشخص ولم يستنشق ولم يستنثر فإن الوضوء صحيح من حيث الصحة، يصح الوضوء لأن الاستنشاق والاستنثار من الواجبات. وما هما من الأركان؟ فيأثم لتركه الواجب، وأما الوضوء فإنه يصح بأركانه. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. والمراد بالاستجمار استعمال الحجارة لإزالة البول أو الغائط، فالاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، الجمار هي الحجارة الصغيرة. ومن هذا الباب رمي الجمار في الحج، فترمى الجمار بالحجارة الصغيرة، ترمى تلك الأماكن بالحجارة الصغيرة، فالجمار هي الحجارة الصغيرة، ومن هذا كما عرفنا رمي الجمار من هذا القبيل، لأنها ترمى، سميت جمارا لأنها ترمى بالجمار، ترمى بالجمار أي ترمى بالحجارة الصغيرة. وهذا شيء معلوم أن السنة في رمي الجمار بالحجارة الصغيرة كحصاة الحدث، وأما رمي الجمار بالحجارة الكبيرة فإنه من الغلو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ومن باب الفائدة في هذا الموطن ما يتعلق بالجمار في الجمرات، فإن الجمار ما زالت ترمى في الجاهلية والإسلام، وقد استشكل بعض العلماء وسألوا أبا الطفيل وقالوا له الجمار ترمى في الجاهلية وفي الإسلام، لما لم تكن هضابا تمنع الطريق وهي ترمى في الجاهلية وفي الإسلام، فلما لم تكن هضابا تقطع الطريق؟ فقال سألت عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن الله وكل بها ملكا فما قبل منها رفع وما لم يقبل منها ترك. وهذا أثر ثابت عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وغير ذلك من آثار الواردة في الباب، آثار صحيحة عن الصحابة الكرام، صح ذلك عن ابن عباس في أخبار مكة وفي غير ذلك، وصح نعم ثبت عن ابن عباس بإسناد حسن، وجاء عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح، وهي آثار لها حكم الرفع، آثار لها حكم الرفع، أن الجمار ما قبل منها فإنها ترفع، وكل الله عز وجل ملكا من الملائكة، فما قبل منها رفعت وما لم يقبل منها تركت. والآثار وإن كانت موقوفة على أبي سعيد الخدري وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا أن هذا الأمر لا يدرك عن طريق الاجتهاد، فلا حكم الرفع، فهذه نعم آثار لها حكم الرفع، فإن هذا من الأمور الغيبية الذي لا يدرك عن طريق الاجتهاد. فعلى كل الجمار هي الحجارة الصغيرة، فإذا استجمر أي أزال البول والغائط عن طريق الحجارة فليوتر. والاستجمار كما عرفنا استعمال الحجارة، أما الاستنجاء فهو إزالة النجو، إزالة النجو وإزالة النجاسة من بول أو غائط. فالاستنجاء يشمل استعمال الحجارة واستعمال الماء أو غير ذلك مما تزال به النجاسة، فإن النجاسة قد تزال بالماء وقد تزال بالحجارة وقد تزال بالأخشاب وقد تزال بالأوراق، فكل ذلك مما يشرع، فإن في حكم الاستجمار إما عن طريق ما يسمى بالمناديل أو عن طريق الخرق، فإنها تعمل مع عمل الحجارة، المناديل تعمل عمل الحجارة، وهكذا الخرق تعمل عمل الحجارة، وهكذا الأخشاب تعمل عمل الحجارة، فالمعنى واحد، وما كان لا يحصل به هذا المعنى كالزجاج فليس هو محل الاستنجاء، شيء الأملس الذي لا يحصل به قلع عين النجاسة فإنه لا يستعمل في التطهر، وإنما تستعمل الحجارة وما كان في معناها، نعم تستعمل الحجارة وما كان في معناها. واستعمال الحجارة لإزالة النجاسة مما جاءت به السنة الفعلية والسنة القولية، وهذه سنة قولية، والسنة الفعلية قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل أمر عبد الله بن مسعود أن يلتمس له ثلاث أحجار، فالتمس حجرين وروثة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجر وألقى الروثة وقال هذه ركس. والأدلة في ذلك متكاثرة، وهذه المسألة تعظم في نفوس أصحاب الوسوسة، فأصحاب الوسوسة يشق على أنفسهم الاستجمار، ويدخل لهم الشيطان من كل باب، ومن استعمل الاستجمار فإنه يقطع على نفسه الوسوسة، ولا يستطيع الموسوس أن يستجمر. إذا كان الموسوس يستعمل الماء والوسوسة ما زالت موجودة ويستعمل الماء، والماء كما هو معلوم يزيل العين والأثر، الماء أبلغ من الحجارة لأن الماء يزيل العين ويزيل الأثر، لكن الحجارة وش اللي تزيل؟ تزيل العين مع بقاء الأثر، وهذا الأثر الباقي معفو عنه أو غير معفو عنه؟ معفو عنه، فالماء أبلغ في إزالة النجاسة، الماء يزيل العين والأثر، والحجارة تزيل العين ويبقى الأثر، والأثر معفو عنه. صاحب الوسوسة الذي يوسوس في الماء يستعمل الماء ويوسوس أن النجاسة ما زالت باقية، فكيف تطيب نفسه أن يستعمل الحجارة؟ والحجارة إنما تزيل العين ويبقى الأثر، تبقي الوسوسة في نفسه، وربما ذاك الأثر التصق بسراويله وتنجست السراويل، ويبقى في وسوسة شديدة وفي هم وغم، وإذا صلى لا تطمئن نفسه في هذه الصلاة، وقد صلى بالاستجمار خير الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالذي يأنف من الاستجمار فإنما يأنف عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يرى أن الطهارة لا تحصل به فهو في أمر عظيم، كيف لا تحصل الطهارة به وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يكره استعمال الماء، يكره استعمال الماء ويستعمل الحجارة، ويقول إذن يبقى في يدي نتن، يعني إذا استعمل الماء يبقى في يده شيء من النتن، فكان بعض الصحابة يكره استعمال الماء ويستعمل الحجارة، ويقدم استعمال الحجارة على استعمال الماء من أجل هذا المعنى، أنه إذا استعمل الحجارة فإن يده لا تباشر النجاسة، وإذا استعمل الماء فإن يده تباشر النجاسة، فكان يقول في استعمال الماء إذن يبقى في يدي نتن. والصحيح من أقوال العلماء أن استعمال الماء أحسن من استعمال الحجارة، والكل مشروع، الكل مشروع، لكن استعمال الماء أحسن من استعمال الحجارة، وذلك لأن الماء يزيل العين والأثر، فهو أشد في الطهارة من الحجارة، فالحجارة تزيل العين وتبقي الأثر، وإن كان الكل مشروع، وإنما الكلام في أيهما أفضل وأكمل. وأيضا كان هناك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كما سيأتي معنا من يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام الماء، إذا ذهب لقضاء حاجته يحملون الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكلف حمل الماء مع توفر الحجارة يدل على أن استعمال الماء هو الأحسن، تكلف حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الحجارة وتيسرها يدل على أن استعمال الماء لإزالة النجاسة هو الأكمل والأحسن، هذا الذي يظهر أن استعمال الماء أكمل وأحسن، والكل مجروع. فعلى كل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستمتر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فيه الأمر بالإيتار في من استجمر، في من أراد أن يستعمل الحجارة لإزالة النجاسة قال فليوتر. والصحيح من أقوال العلماء وجوب الإيتار، هذا هو الصحيح، كما في هذا الحديث في حديث سلمان الفارسي لما قيل له كما في صحيح مسلم لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل لقد علمنا نعم قال ابن الحسين قال علمنا حتى القراءة أي آداب ذلك. فكان يقول فكان يأمرنا إذا استكبر أحدنا أن يوتر أو كما قال رضي الله عنه. فالأدلة جاءت صريحة في الأمر بالإيتار لمن استجمر، ومن استجمر فليوتر، والأصل في الأمر الوجوب. من أهل العلم من ذهب إلى أن الإيتار ما هو واجب ولكنه مستحب، ويحتجون بحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن ذكرناه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمس ثلاث أحجار فجاء بحجرين وروثة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس هذه ركس. قالوا فلم يعمر النبي عليه الصلاة والسلام المسعود أن يلتمس حجرا، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بحجرين، والحجران ما هما من الوتر، فدل ذلك على أن الوتر لا يجب. وهذا الاستدلال فيه نظر باعتبار أن الحديث ليس فيه على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بذلك، ما في الحديث ما يدل على هذا المعنى. الحديث فيه احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالحجرين، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام التمس حجرا ثالثا، هذا أمر مسكوت عنه. فلا نترك الأدلة الصحيحة الصريحة لأمر مشكوك فيه، فالأدلة جاءت بالأمر بالإيتار وهي أدلة صحيحة صريحة لا تحتمل غير هذا المعنى، وما جاء في بخلاف ذلك فهو من الأدلة المحتملة ولا ترد الأدلة الصريحة النصية بأدلة محتملة. فصحيح في ذلك أن الإيتار واجب، من استجمر فليوتر، والمراد بذلك أن تكون ثلاث مساحات ولا تشترط الثلاثة الأحجار، فلو وجد إذا وجد حجر واسع يمكن أن يمسح فيه ثلاث مساحات فإن المعنى نفس المعنى، المعنى نفس المعنى والمؤدى واحد. أما أن يقال هذا الحجر الكبير بدل أن يستجمر في أجزائه الثلاثة في ثلاث أجزاء منه يكسر هذه الأجزاء الثلاثة وتصير ثلاثة أحجار، فإذا فعل ذلك حصلت له الطهارة، وإذا استنجى بهذه الأجزاء الثلاثة من غير أن يقوم بكسرها وفصلها أن ذلك لا يجزئ، هذا فيه نوع ظاهرية. نعم هذا القول فيه نوع ظاهرية، فإن الشرع لا يفرق بين قضية اتصال وانفصال، والمؤدى واحد المؤدى واحد. الغرض من ذلك أن تكون ثلاث مساحات، الغرض من ذلك أن تكون ثلاث مساحات، والغالب أن الناس يستعملون الحجارة الصغيرة والحجر يكفي لمساحة واحدة، فهنا يحتاج إلى ثلاثة أحجار باعتبار أن الحجر الذي يستعمل في الاستجمار هي الأحجار الصغيرة غالبا، فيحتاج إلى ثلاثة أحجار. لكن إن فعل ذلك في حجر كبير تحصل به ثلاث مساحات كما يحصل في الحجر الواحد فإن المؤدى واحد. وهكذا إذا بال ثم جاء إلى صخرة ومسح عضوه في ثلاثة أماكن، مسح عضوه في ثلاثة أماكن من تلك الصخرة فلا يقال أن هذا لا يجزئ، فإن المؤدى واحد المؤدى واحد. فالمراد بالإيتار الإيتار باعتبار المسح، الإيتار باعتبار المسح، استجمر فليوتر أي باعتبار المسح. نعم هذا الذي يظهر من هذا المعنى. وأما التفريق بين هذه المسائل ففيه شيء من الجمود، فإذا حصل هذا الأمر فقد حصل المقصود، وما جاء في حديث سلمان وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار هو على هذا المعنى، على هذا المعنى محمول على الاستجمار الغالب الاستعمال الغالب، فإن الغالب في الاستجمار هو استعمال الحجارة الصغيرة، وهي لا تكفي إلا لمسحة واحدة. فإذا كان هناك ما يقوم مقام ذلك، ما يقوم مقام الثلاث، فإن المعنى نفس المعنى، والمؤدى واحد كما عرفنا في الصخرة الكبيرة، إذا مسح حوضه في ثلاثة أماكن منها فإن المؤدى واحد. وأي فرق بين أن يمسح بثلاثة حجار صغيرة وبين أن يمسح بصخرة كبيرة في أماكن مختلفة ثلاث مساحات؟ فالمؤدى واحد فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وقول عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، الصحيح في ذلك كما عرفنا أن المراد بالاستجمار استعمال الحجارة للاستنجاء، وما نقل عن الإمام أحمد في بعض الروايات أن المراد بذلك التبخر، هذا غير صحيح، كلام غير صحيح، ما يستقيم أن المراد بذلك التبخر الجمار، جمار البخور، وأن الشخص إذا أراد أن يتبخر فعليه أن يوتر إما بثلاث جمار أو ثلاث مرات أو يتبخر ثلاثا. فهذا القول فيه ما فيه من البعد، ولا يستقيم مثل هذا القول، بل القول الصحيح الذي يقرر العلماء وهو ظاهر الحديث وظاهر الأدلة أن المراد بذلك استعمال الحجارة في قضاء الحاجة، وليس المراد بذلك استعمال البخور. ومن استجمر فليوتر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ولا يكون الاستجمار كما هو معلوم بشيء شريف، الشيء الشريف ما يستجمر به، ولا يجوز الاستجمار به كالأوراق التي فيها العلم، فيها الأحاديث النبوية، وأعظم من ذلك إذا كان فيها شيء من القرآن فإن هذا لا يجوز. وهكذا لا يستجمر بالطعام، يأتي بالخبز وإن كان يابسا ملقيا في الأرض لا يستجمر بالطعام فإن هذا مما لا يجوز. وهكذا لا يستجمر بالعظام، لا يستجمر بالعظام، وما هو السبب في عدم الاستجمار بالعظام؟ نعم، طعام إخواننا من الجن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم كل عظم ذكر فيه اسم الله أوفر ما يجدونه لحما، أوفر ما يجدونه لحما، فهو طعام الجن، العظام طعام الجن، فلا ينقص الإنسان طعام الجن فإن هذا لا يجوز. وهكذا الاستنجاء ببعر الدواب يجوز ولا ما يجوز؟ الاستنجاء ببعر الدواب لا يجوز، لماذا؟ كيف؟ نعم، لأنه طعام ماذا؟ دواب الجن، طعام دواب الجن. والدابة إذا أكلت النجاسة وش تكون؟ جلالة، الدابة إذا أكلت النجاسة تكون جلالة، فهذا لا يشرع لا في حق الجن ولا في حق الإنس. دواب الإنس تمنع من النجاسات، فإذا أكلت النجاسات فهي جلالة، تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب لحمها ويطيب لبنها. فهكذا دواب الجن، دواب الجن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الروث، روث مأكل اللحم، جعله طعاما لدواب الجن، فإذا استنقى الإنسان بالروث فإنه يفسد على البهائم طعامها، وإذا استنجى بالعظام فإنه يفسد على الجن طعامهم. فكل هذا مما جاء النهي عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع من شرح هذا الحديث.